آية وتفسير. آية وتفسير.
في هذه اللحظات مستمعينا الكرام معنا عبر الهاتف الدكتور العباس بن حسين الحازمي الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام والمشرف على مركز أقوم لدراسات تعليم القرآن الكريم. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
الله يحييك شيخنا. بدأنا البارحة في سورة التغابن وتوقفنا عند الآية الخامسة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل اليوم الحديث عن الكلام على معاني أربع آيات من سورة التغابن، من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة. والحديث فيها متمم لما كان من حديث في آيات سابقة، فإن الله عز وجل بين في الآيات السابقة بعض أدلة قدرته وآثارها في الكون، وفي آيات اليوم يحذر سبحانه وتعالى المشركين من الكفر وإنكار الألوهية وإنكار النبوة والبعث، ويبين عقوبتهم المترتبة على ذلك في الآخرة، فيقول: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. والخطاب هنا للمشركين، مشركي قريش وغيرهم ممن كان تنزل هذا القرآن وهم موجودون في ذلك الوقت، فالله عز وجل يخاطبهم بهذا الخطاب محذرا لهم مهددا لهم من مصير المكذبين في الأمم السابقة. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، الاستفهام هنا للتقرير. والنبأ هو الخبر العظيم المهم، ماذا حصل لهؤلاء الذين كفروا من قبل؟ يقول تعالى: فذاقوا وبال أمرهم، هذه عقوبتهم في الدنيا، بأن مستهم عقوبة كفرهم. وفي التعبير بذاقوا دلالة على أن هذا العذاب أصابهم إصابة شديدة وتمكن منهم، لأن الذوق باللسان أشد من اللمس باليد وبالجلد وبغيرها من الجسد. أما عقوبتهم في الآخرة فوصفها الله عز وجل بقوله: ولهم عذاب أليم. ومما يدل على أن المراد هنا عقوبتهم في الآخرة العطف بالواو، وهو يقتضي المغايرة هنا. ثم يقول تعالى مبينا سبب حصول تلك العقوبة لهم: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. لم يعاقبهم الله عز وجل هكذا، وإنما عاقبهم نتيجة لفعلهم وتكذيبهم لما جاء به ما جاءت به رسلهم من الحجج والبراهين والآيات والمعجزات. وعندما جاءتهم رسلهم بتلك الآيات ماذا كان رد فعلهم؟ قالوا فقالوا: أبشر يهدوننا، استفهموا استفهام المنكر المستكبر، أي بماذا يتميز علينا هؤلاء؟ والاعتراض على بشرية الرسل والدعاة والمصلحين عادة قديمة جديدة. يقول تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وهذه الشبهة هي شبهة مشوبة بالاستكبار والاستنكاف، مع أن الله عز وجل عندما اختار أن يكون الرسل إلى هؤلاء البشر بشرا مثلهم جعل ذلك رحمة بالناس وعونا لهم على الاستجابة، لأن في كون الدعاة من جنس الناس من نوعهم من قبائلهم من عوائلهم في جعل الرسل كذلك حث لهم على اتباع ما يقولون وحث لهم على الاقتداء بهم، وبيان أن ما يدعون إليه يمكن تطبيقه والقيام به. إذن هذا الاعتراض من هؤلاء القوم على بشرية هؤلاء اعتراض متجدد، وهو حجة لهم باطلة داحضة يحتجون بها ليتخلصوا من تبعية الاستجابة لهؤلاء. فقالوا أبشر يهدوننا؟ ما هي النتيجة؟ فكفروا وتولوا، جحدوا وأعرضوا وتولوا. هنا وهذه فائدة لغوية تأتي في القرآن متعدية ولازمة، وهنا هي اللازمة لأنه ليس لها هنا مفعول بمعنى أعرضوا، أما التولي المتعدي فهو بمعنى المحبة، يأتي بمعنى المحبة. فكفروا وتولوا واستغنى الله، استغنى الله عز وجل، فهو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، له الغنى التام المطلق. ومعنى استغنى هنا أظهر غناه عنهم وعن إيمانهم. فالله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع، وهو سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصي، كما جاء في الحديث القدسي يقول تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. والله واستغنى الله، والله غني حميد، هو الحميد سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله وأوصافه، وهو المحمود عند جميع خلقه. ثم يخبر الله عز وجل بشبهة أخرى ومسألة أخرى أنكرها هؤلاء المشركون، وهي إنكارهم البعث. فقال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. المراد بهم هنا أيضا مشركو مكة ومن تابعهم، ادعوا عدم بعثهم وعدم إمكانية بعثهم. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم، وهذه إحدى المواضع الثلاثة التي يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم فيها على هذا الأمر المهم وهو البعث. هنا يقول: قل بلى وربي لتبعثن. وفي سورة يونس يقول: قل إي وربي إنه لحق. في سورة سبا يقول: قل بلى وربي لتأتينكم. وماذا بعد البعث؟ ثم لتنبؤن بما عملتم، أي لتخبرن بما عملتم من خير أو شر وتحاسبون عليه. وسبب إنبائهم هنا بأعمالهم أن في ذلك تمهيدا لمحاسبتهم عليها ومجازاتهم بها. وهنا بما عملتم يشمل جميع أعمالهم، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، وذلك على الله يسير. الإشارة هنا ذلك تعود إلى البعث والإخبار والإنباء بالأعمال، وكل ذلك حي سهل، فالله عز وجل لا يعجزه شيء. ثم نختم الكلام على هذه الآيات على قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. الخطاب هنا للمشركين المكذبين، والجملة كأنها جواب لشرط مقدر: إن كان أمر كذلك فآمنوا، أو فإذا علمتم هذه الحجج والبراهين فآمنوا. والأمر هنا للوجوب، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. المراد بالنور هنا هو القرآن الكريم، فهو نور من الله عز وجل يهتدى به في ظلمات الفتن، هو نور يضيء نواحي الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. ويقول تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ونلاحظ هنا أن الكلام في الآية على سبيل الغيبة: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، ثم يتحول الخطاب إلى المتكلم، وهذا يسمى في البلاغة التفات. وسبب الالتفات هنا الترغيب والحث على الإيمان بالقرآن. ثم يقول تعالى: والله بما تعملون خبير، أي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم. وإيثار اسم الله الخبير هنا لأن عمل هؤلاء المشركين الذين توعدهم الله يتضمن الأفعال الظاهرة المحسوسة كما يتضمن الأفعال القلبية والمعتقدات، والله عز وجل مطلع على كل ذلك. غدا بإذن الله سوف يستمر الحديث إن شاء الله حول مصير هؤلاء الذين توعدهم الله، ما مصيرهم في الآخرة؟ هل هذا الوعيد الذي توعدهم الله به سيقع؟ وكذلك سوف يخبرنا الله عز وجل بمصير عباده المؤمنين وثوابهم في جنات النعيم. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، إنه على كل شيء.
اللهم أمين. جزاك الله خيرا الدكتور العباس بن حسين الحازمي، وأنت الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام والمشرف على مركز أقوم لدراسات تعليم القرآن الكريم، إن كنت معنا في هذه الحلقة وفسرت لنا من سورة التغابن من الآية 5 وحتى 8. شكرا جزيلا لك.
شكرا الله لك.
سلمك.